بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال كلامنا في مسألة 18 وذكرنا الصور اللي تعرض على المكلف إذا تعدد المجتهدين وذكرنا مسألة خلافهم بالحكم التكليفي الإلزامي ورعاية الاحتياط والمورد اللي ما يلزم من رعاية الاحتياط وهذا قلنا كما قال المصنف كله مع إمكان الاحتياط إذا قدرت تحتاط مثل شلون تحتاط مثلا يصلي جمعة وظهر أقدر أو واحد يقول هاي المعاملة تجوز والآخر ما يجوز أتركها هاي أقدر أم يمكن الاحتياط وأما مع عدم إمكانه يعني مع عدم إمكان الاحتياط سواء كان ذلك من جهة دوران الأمر بين المحذورين أنه أنا ما يمكنني أحتاط لأن الأمر يدور بين محذورين أما محذور ترك الوجوب أو محذور ارتكاب الحرام مثال ذلك كما إذا أفتى أحدهما لأن إحنا صورتنا أنه أكو اثنين من المجتهدين نحتمل أعلمية أحدهم جاي الراعي قولهم بس هنا أنا ما نقدر الراعي قولهم بالاحتياط فإذا أفتى أحدهما بوجوب عمل مثل ماذا هذا يسموه محذور ترك الواجب يعني أفتى زيد قال يجب الصوم في السفر يجب الصوم في السفر والآخر اللي هو خالد قال بحرمته قال يحرم الصوم في السفر بل لا بد من الإفطار من سافر فأفطر فهنا نحن أما نأخذ بقول زيد وماذا نفعل نصوم يحتمل أنه نرتكب الحرام لأن خالد يقول يحرم الصوم أو نأخذ بقول خالد خالد يقول ماذا يقول يحرم الصوم ويحتمل ارتكبنا محذور هو ترك الواجب لأن زيد يقول يجب الصوم في السفر هذا يسموه دوران الأمر بين معذورين المحذورين أما ترك الواجب اللي هو الصوم في مثالنا أو ارتكاب الحرام اللي هو الصيام في السفر فمثل هكذا مورد ما نستطيع ماذا نحتاط لأنه ما نقدر نجمع بين الصوم وعدم الصوم لأن الوجوب والحرام ما نقدر فهذا يسموه جهة دوران الأمر بين المحذورين لا يمكن فيه الاحتياط كما إذا أفتى أحدهما بوجوب عمل والآخر بحرمته هذا مثال أو مثال آخر لعدم إمكان الاحتياط وهو من جهة عدم اتساع الوقت للعملين للعمل بالقولين يعني مثال ذلك ذكرناه المصنف سابقا كالشخص الذي يقول بوجوب التسبيحات الثلاثة في الركعتين الأخيرتين والآخر يقول بالاختصار على الواحدة في مورد ضيق الوقت إذا عملت بالذي يقول بالثلاثة التسبيحات في الركعتين الأخيرتين يخرج مقدار من الصلاة خارج الوقت وإذا اكتفيت بالواحدة لضمان وقوع الصلاة في تمام الوقت لعله خالفت من يقول بمن بوجوب الثلاث تسبيحات في الركعتين الأخيرتين هذا مورد من موارد أيضا عدم اتساع الوقت للعمل بالعملين يعني مرة أو ثلاث وأكو مورد آخر نذكر لكم مثال له إذا المجتهد قال يجب في هذا المورد الوضوء والآخر قال يجب في هذا المورد التيمم أو أحسنتم أو الغسل في مورد الحدث الأكبر وفرضنا إحنا الوقت ما يتسع للوضوء والتيمم لأن أنا عندي دقيقة واحدة أو دقيقتان لعله أحسنتم تطلع الشمس وهذا يحصل ترى مسألة ابتلائية تحصل في مسألة صلاة الفجر مرات يستيقظ المكلف متأخر عند دقائق معدودة لطلوع الشمس لازم يحاول بقدر الإمكان يؤدي الصلاة والطهارة في ضمن الوقت هو عنده دقيقتان لو دقيقة يتوضى لو يتيمم ودقيقة لعله يصلي بها الركعتين كل ركعة نصف دقيقة هنا ماذا يفعل ما يستطيع يجمع بين الوضوء والتيمم لأن الوقت ما يتسع علما للعملين وأحدهم يقول توضى والآخر يقول تيمم فماذا يفعل هذا من الموارد التي لا يمكن فيها الاحتياط من خلال الجمع بين القولين هنا ماذا يفعل المكلف قال فاللازم أن يعمل وفق فتوى من يكون احتمال أعلميته أقوى من الآخر يعني نرجع لأهل الاختصاص والخبرة نقول لهم أنتم ما حددتونا وشخصتونا منه الأعلم عندكم احتمال أن واحد منهم يكون أكثر احتمال بالأعلمية غالبا يصبح هذا يقول نعم أكو فد مرجح يقول زيد لعله أكثر احتمال بالأعلمية نعمل على رأي الاحتمال لأن الاحتمال قد أيضا يصيب ماذا الواقع نعم هذا في فرض الاحتمال، نعمل على فتوى من هو أكثر احتمال للإعلامية ومع تساويه في حق كليهما. يعني رجعنا لأهل الاختصاص والخبرة، قلنا تحتملون إعلامية أحدهم، قالوا احتمال الإعلامية متساوي في كل من زيد وخالد، كما يحتمل أنه زيد أعلم نفس الاحتمال أنه يحتمل هم خالد شنو أعلم، يعني متساوي في درجة الاحتمال.
نعم. يعني هو الوقت مثلا ما يكفي أنا أعمل وفق احتمالي؟
لا لا، ترجع لأهل الشخص والخبرة يحددون من احتمال الأعلم.
لا
لا لا لا، مو هذا الفرض، هذا إحنا في فرضنا أنت تسأل عن أكثر احتمال منه، قالوا زيد. في هذا المورد اللي ترد عليك مورد أنه لا يمكن الاحتياط من جهة عدم اتساع الوقت، أنت سابقا عندك معرفة منه أكثر احتمالية. إذا ما عندك ها هاي راح تأتينا إن شاء الله، تعمل على رأي أحد الرأيين، إن ظهر هو الأعلم فعملك صحيح، إن ظهر ليس هو الأعلم فعليك الإعادة. نعم الآن إحنا عرفنا منه أكثر احتمال، عرفنا منه أكثر احتمال، فأجانا مثل هيك مورد لا يمكن الاحتياط بين العمل والرأيين من جهة عدم اتساع الوقت، نعمل على من هو أكثر احتمال للإعلامية. وإذا أهل الاختصاص والقبرة قالوا احتمال الإعلامية متساوي في كليهما، كما أنه يحتمل زيد أعلم يحتمل أيضا خالد هو أعلم، نقول ماذا نفعل؟ قال ومع تساويه، تساويه يعني احتمال العلمية في حق كليهما، كما موجود في زيد موجود في خالد، يتخير المكلف في العمل على وفق فتوى من شاء منهما، لأنه بعد أي قوليهما كلاهما حجة. فإذا أنا أعمل على زيد فيكفي، وإذا عملت على خالد فيكفي. نعم مسألة 19، إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة خاصة. نعم تفضلوا.
لا نفس ما تساوي في حق الإمام يتخير العمل.
نعم.
هاي فتوى يدعمل على قول هذا.
أي نعم.
هذه الثانية
يدعمل. أتركها.
أعمل على وفق الفقيه الثاني.
لا مو تبعض، ما تقدر تبعض، لأن احتمال ما يمكنك الاحتياط. يعني مثلا هذا يقول لك تسبيحات ثلاثة وهذا يقول تسبيحة واحدة، فأنت تختار واحد منهما. أو هذا يقول لك توضأ وهذا يقول لك تيمم، فأنت تعمل على واحد منهم.
مثلا بالتسبيحات آخذ قول زيد،
أي
وبالوضوء والتيمم آخذ قول خالد،
يعني هذا مال التخير.
أي
ماكو مانع يتخير في العب
أي مسألة.
لا هذا هم رجعت للتبعيض، التبعيض لا يرضى به المصنف، التبعيض لا يرضى به المصنف، لابد أن تعين واحد منهما تقلده.
لا لا كل مسائل.
أي مسألة التبعيض لا يرضى بها المصنف، لأن هاي مسألة خلافية عند علمائنا، المصنف لا يرضى بالتبعيض، تحدد واحد الشخص تقلده بهاي المسألة. كل المسائل. أي نعم تتخير بواحد منهما وتقلده، أما مسألة التبعيض فمرفوضة على رأي السيد المصنف. نعم. مسألة 19 عنوانها أنه أحيانا المجتهد لا يفتي في مسألة خاصة، أو موجود عنده فتوى بس المقلد ما يقدر والمكلف ما يقدر يوصل إلى هذا الرأي، فماذا يفعل؟ فماذا يفعل في هذا الأمر؟ قال المصنف إذا لم يكن للأعلم يعني المجتهد الأعلم فتوى يعني حكم في مسألة خاصة، يعني ها يعني المجتهد لا يبدي رأيه في هذه المسألة الخاصة، ومن حق المجتهد أن لا يبدي رأيه في بعض المسائل، لأنه ليس من الواجب على المجتهد أن يبين رأيه في كل المسائل، له الحق أن لا يبين رأيه. مثال ذلك أعطيكم أمثلة، مثال السيد المصنف عند بعض المسائل الخاصة التي لا يبدي بها رأيا، مثال ذلك مسألة التطبير، هل التطبير جائز أو غير جائز؟ وإذا كان جائز هل هو مستحب أو غير مستحب؟ السيد المصنف لا يبدي رأيا في هاي المسألة الخاصة. اثنين مسألة تحصيل دفع الأموال للحكومة لأجل تحصيل الوظيفة، يعني شخص يقول أنا ما يعطوني وظيفة إلا أدفع أموال، مثل وقتنا الحالي إلا أدفع أموال يلا ماذا يوظفوني في المؤسسات الحكومية، هل يجوز أدفع أموال أو لا يجوز؟ سماحة السيد لا يبدي رأيا في هذه المسألة. ثلاثة أعطيكم أمثلة أخرى، مثلا مسألة أنه سماحة السيد لا يبدي رأيا في الشركات الأجنبية التي تعمل في بلادنا، في بورصة الأسهم واستثمار الأموال، هل يجوز المشاركة مع هاي الشركات الأجنبية في استثمار الأموال أو شراء الأسهم أو لا يجوز؟ بعضها شركات أمريكية وفرنسية وألمانية. سماحة السيد لا يبدي رأيا في هذه الشركات لأنه لا نعرف طريقة وطبيعة عملها، هل هو ربوي أو غير ربوي، هل هو في مسائل الحلال أو الحرام، فلهذا لا يبدي رأيا. هاي أمثلة لمسائل المصنف لا يبدي فيها رأيا خاص. السؤال أنا كمكلف وأقلد السيد المصنف والسيد المصنف لا يبدي رأيا في هاي المسألة، ماذا أفعل في هذه المسائل التي لا يبدي رأيا خاص بها أو لم يمكن للمقلد استعلامها حين الابتلاء؟ يعني المجتهد عنده فتوى في هاي المسألة لكن المقلد اللي هو المكلف ما أمكنه الاستعلام والسؤال عنها والعلم بالحكم حين ابتلائه بالعمل. يعني هو واجهته المسألة ما قدر يعرف رأي المجتهد ماله، لا بالرجوع للرسالة ولا بالرجوع أهل الخبرة اللي عندهم اطلاع بآراء المجتهد اللي يقلده، ما وجد أحد يستعلم من عنده، فماذا يفعل وهو مبتلي بالعمل يريد الآن يعمل بالعمل؟ قال المصنف جاز له يعني للمقلد الرجوع فيها يعني في هذه المسألة الخاصة إلى غيره، يعني إلى غير هذا الأعلم اللي أنا أقلده، مع رعاية الأعلم فالأعلم، يعني قصده أهل الخبرة والاختصاص المن يشيرون، مثلا يقولون زيد هو الأعلم ويشيرون يقولون من بعد بالأعلمية والقوة هو خالد، فأني أقلد زيد وزيد ما أعطاني مسألة خاصة رأيه، فأرجع للأعلم مع مراعاة الأعلم فالأعلم، أروح لمن؟ إلى خالد، ما أروح إلى محمد. لماذا؟ لأن لابد أراعي الأعلم فالأعلم، لأنه رعاية الأعلم فالأعلم تقربني من إصابة الواقع. وعلى التفصيل المتقدم، ياهو التفصيل المتقدم راح يبين المصنف، بمعنى إنه إذا لم يعلم الاختلاف في تلك الفتوى بين مجتهدين آخرين أو كان أحد معلم من الآخر جاز له الرجوع إلى أيهما شاء. يعني أنا قلد أنا قلد زيد الأعلم، زيد ما أعطاني رأيه بالمسألة الخاصة أو ما قدرت أني أستعلم عن رأيه وأريد أعمل في مسألة معرض بلوى إلي، فماذا أفعل؟ أروح لغيره. غيره من هو؟ خالد. قلنا تعمل برأي خالد، زين إذا كان خالد وموجود غير اللي هو محمد كلهم ما يختلفون في حكم هاي الفتوى، هو محمد هم يشار له بالعلمية لأنه الأعلم فالأعلم، خالد ومحمد هم ما يختلفون برأيهم في هذا الحكم المصنف، أو كان أحدهم أعلم اللي هو خالد أعلم من محمد بس نيناتهم نفس الحكم، هذا قلنا من موارد التخير، لك أن تعمل أي أما على رأي زيد على رأي خالد في مثالنا أو رأي محمد، لأن تحصيل حاصل كلاهما شبيهم نفس الحكم، فكلاهما إذن يكون قول حجة. فلهذا قال إذا لم يعلم في الاختلاف في تلك الفتوى بين مجتهدين آخرين اللي هو خالد ومحمد أو كان أحد معلم من الآخر اللي هو خالد أعلم من محمد جاز الرجوع إلى أيهما شاء، واضح إن شاء الله. وإذا علم الاختلاف بينهما لم يجز الرجوع إلى غير الأعلم، يعني رجعت إلى غيرهم لقيت خالد ومحمد مختلفين بالحكم، واحد يقول يجوز والآخر ماذا يقول؟ لا يجوز، بعد ما يجوز لي أرجع إلى محمد غير الأعلم لأنه هو يأتي بعلميته بعد خالد، فإنما يجب علي أن أرجع علما إلى خالد أراعي مبدأ الأعلم فالأعلم، وبعد ما يجوز لي ماذا؟ التخير. لماذا؟ لأنه فرض المسألة مختلفين، فما دام هم مختلفين فبعد ما يجوز التخير أعمل بمبدأ منه رعاية الأعلم فالأعلم، فأخذ فقط قول منه خالد.
نعم. التفقين أي مورد عادي
أيهما شاء. نعم.
سؤال خاص قد
تفضلوا. نعم.
كثير ما نتعرض للسؤال أنا في أوقات الوقت الحالي اللي بخصوص الرجوع إلى
الأعلم.
أي. من الأعلم الآن.
أي. لا هذا إحنا ما نحدده.
ولا. يعني رأي الخبرة هسه الآن إن أحيانا.
يوجد عدة أسماء، يوجد مثلا سماحة السيد محمد السيد الحكيم، سماحة الشيخ محمد إسحاق الفياض، يوجد من حوزة قوم، يوجد نعم يوجد من حوزة قوم السيد موسى الزنجاني الشبيري، هذول يحتمل فيهم ماذا؟ العلمية. سماحة الشيخ وحيد الخرساني هذا أيضا في دائرة شبهة العلمية، هؤلاء الموجودين. يعني في مسألة الاحتياطات الوجوبة لسماحة السيد المصنف إذا ترجعون فهم أهل الخبرة يشيرون للسيد موسى الزنجاني الشبيري، يعني هذا أقارب الاحتمال العلمية. وإذا صعب يشيرون مثلا للسيد الحكيم أو الشيخ الفياض، هم في شبهة العلمية. نعم هذا طبعا مو رأينا نحن، رأيهم أهل الاختصاص والخبرة، يعني القريب من رأيهم هذا، يعني نرجع في المسائل يحتاج وجوبة إليهم. نعم مسألة 20، مسألة 20 هاي عنوان المسألة، ما هي الموارد التي تثبت فيها الاجتهاد والأعلمية؟ يعني بسؤال بسيط، كيف نثبت أنه هذا المجتهد عند اجتهاد؟ كيف نثبت أنه هذا المجتهد بعد ثبوت الاجتهاد له هو حاصل على ملكة الأعلمية؟ قال المصنف: يثبت الاجتهاد أو الأعلمية بأحد أمور. أولاً العلم الوجداني. العلم الوجداني هو العلم الحسي المتحقق وجوداً، يعني مرات بعض الأحيان يصير عندنا علم بالوجدان وبالحواس أنه زيد هو عنده اجتهاد، زيد هو عنده أعلمية. هذا العلم الوجداني الحسي المتحقق بالوجود هو حجة عقلا ويجب امتثاله. العلم الحسي المتحقق بالوجود، مثلا سمعت من زيد وعرفت أنه مجتهد، رأيت بعيني كيف أنه زيد يناظر المجتهدين وكيف يستنبط الأحكام، هذا يسموه علم وجداني. علم وجداني شنو معنى الوجدان؟ يعني نابع من وجدان الذات، أو يعبرون عن علم ذاتي، لا أنت بالحس، يعني بعينك وسمعك شفت زيد عنده اجتهاد وأنه جاي ناظر العلماء وجاي يستنبط الأحكام ويعطي الفتاوى. أقول يثبت الاجتهاد والأعلمية بالعلم الوجداني الحسي اللي متحقق في الوجود ويكون حجة عقلا ويجب امتثاله وطاعته. نعم هذا أولا. اثنين، أو نفس التكملة، تكملة باقي أنواع العلوم، الإطمئنان. الإطمئنان هو العلم العالي بنسبة عالية، مثل 90% يسموه إطمئنان. لا نفس المورد الأول، لا العلم الوجداني غير الإطمئنان. العلم الوجداني أحيانا تكون نسبته 100% يسموه باليقين أو القطع. أما الإطمئنان يسموه العلم العالي اللي مثلا تبلغ نسبته 90%، فهو دون العلم الوجداني بس هو أيضا علم وأيضا يكون حجة، يسمونه بالإطمئنان، يعرفونه بالعلم العالي الذي تكون نسبته 90% مثلا. هذا الإطمئنان لابد أن يكون كعلم حاصل من المناشئ العقلائية، المناشئ يعني الأسباب العقلائية التي يرتضيها العقلاء. مثال ذلك الاختبار. يعني ما معنى الاختبار؟ الاختبار أنه عندنا إحنا زيد وخالد، يحتمل أنه كل منهما مجتهد، فنسوي اختبار، خصوصا إذا كان هذا الشخص المكلف عنده جانب من العلم يستطيع اختبار زيد، فبعد اختبارنا شفنا مجتهد لأن جاي يستنبط الأحكام ويعطينا الفتاوى، أو بعد اختباره تبين أنه يملك ملكة العلمية. هذا الاختبار ونحوه غير الاختبار. ما معنى غير الاختبار؟ مثل الشياع والاشتهار، انه شاع واشتهر ان زيد هو مجتهد واطمأنيت لهذا الشياع والاشتهار، او شاع واشتهر ان زيد هو الاعلم بعد ثبوت اجتهاده. الشياع الاشتهار يعني شاع واشتهر خبر ان زيد مجتهد وجميع الناس قبلوا هذا الخبر وارتضوه. جميع أهل الاختصاص والخبرة والناس هذول جميعا اشتهر وشاع عندهم إلى درجة وصول الاطمئنان بالعلم العالي نسبة 90% أنه فعلا زيد هو مجتهد، أنه فعلا زيد هو عنده أعلمية. هذا يعتبر اطمئنان حجة ويجب علينا امتثاله والعمل به. قال: أو الاطمئنان يعني العلم العالي الحاصل من المناشئ يعني الأسباب العقلائية يعني التي يرتضيها العقلاء كالاختبار، يعني نختبره. نحسنتم، الامتحان هو الاختبار. أو ونحوه غير الاختبار، مثل منه؟ قلنا مثل الشياع والاشتهار. أو إخبار الخبير المطلع، يعني يأتي شخص من أهل الخبرة ويطلعنا، هذا أيضا يورث لنا الاطمئنان، هذا أيضا من يعتبر من المناشئ العقلائية. وإنما يتحقق الاختبار فيما إذا كان المقلد قادر على تشخيص ذلك، يعني يكون المقلد عنده قدرة على معرفة طريقة الاختبار، عنده قدرة على معرفة وتشخيص المتفوق في الاختبار، وهذا طبعا ما يحصل إلا مع رعاية جانب من العلم. هذا اللي يحصل عنده قدرة على الاختبار وهو له جانب من العلم ويحصل الاختبار بثبوت الاجتهاد والعلمية وإحنا اطمئنين إليه ككونه من أهل الخبرة هم ينفع، هم ينفع إذا أخبرنا بذلك، يعبرون عنه إخبار الخبير المطلع، هذا أيضا يكفي في ثبوت الاجتهاد والعلمية. والسبب في ذلك لأن قلنا هذا الطريق العقلائي الممضى من الشارع من دون أن يردع عنه أو ينهى عنه هو حج علينا، فلا بد من العمل به. هاي أولا. ثانيا شهادة عادلين بها، بها يعني بالاجتهاد أو بالأعلمية، اثنين يشهدون رجلين عادلين، هاي اللي قلنا سابقا تسمى بمن؟ بالبينة. وقلنا إحنا سابقا البينة هي حجة وثبت الموضوعات الخارجية، مثل هاي موضوع الاجتهاد والعلمية يسموه موضوع خارجي يكفي في ثبوته بالبينة الشرعية. رجلين عادلين، رجلين واضح عندنا، عادلين سابقا قلنا العدالة أن يأتي بالواجبات ويترك المحرمات، ومع ذلك المصنف الآن راح يبين معنى العدالة. قال العدالة هي الاستقامة العملية، الاستقامة يعني السير والسلوك بالطريق القويم عملا في جادة الشريعة، الجادة يعني طريق، جادة الشريعة يعني طريق الشريعة المقدسة، يعني كل ما تأمر بالواجبات الشريعة هو يؤدي، كل ما تحرم الشريعة هو ينتهي عنه. الناشئة يعني من تنشأ هاي العدالة عند الإنسان؟ الناشئة يعني سببها غالبا يعني في أكثر الأحيان يكون منشأ العدالة في أكثر الأحيان والغالب هو خوف راسخ في النفس، يعني يوجد خوف ثابت في نفس الإنسان هي تدفعه للامتثال لأوامر الله. يعني من نسأله الشخص نقول له ليش تؤدي الواجبات وليش تترك المحرمات، يقول خوفا من الله عز وجل، خوفا من مخالفة أمر الله. نقول له هاي عدالة عندك، تؤدي واجبات وتترك محرمات ناشئة وسببها وجود خوف راسخ ثابت في قرارة نفسك إنك لا تريد أن تخالف أمر الله، هاي منشأ شنو؟ العدالة. ليش المصنف قال غالبا؟ لأن مو كل الناس اللي عندهم عدالة يكون منشأ عدالتهم هو منه الخوف، كالأولياء، الأولياء عندهم عدالة بس مو لأنهم يخافون من الله بل لأنه وجدوه أهلا للعبادة فعبدوه. فلهذا المصنف قال غالبا والأكثر أن الناس من تصير عادلة وتأتي الواجبات وتترك المحرمات تخاف من مخالفة أمر الله، نعم، وينافيها، يعني ينافيها ماذا؟ يعني اللي ينافي العدالة. متى نقول على هذا الإنسان إنه ليس بعادل؟ أحسنتم، ترك الواجب وفعل الحرام. إذا شخص ما يصلي نقول هذا ليس بعادل، أو شخص يكذب أو يأخذ غيبة أو مثلا يسرق بأموال الناس نقول هذا ليس بعادل، لا نأخذ برأيه، العادل غير مأمون، غير مأمون على الأحكام فلا نأخذ منه. وينافيها أي العدالة ترك واجب مثل الصلاة أو الصيام أو فعل حرام مثل الكذب والاختياب من دون مؤمن. شنو يعني مؤمن؟ المؤمن من هو الدليل الذي يؤمن المخالفة. ما هو الدليل الذي يؤمن المخالفة؟ مثل الأصل العملي، مثل البراءة، يعني مثلا شخص شك قال إنه هل هذا الأمر واجب أم لا، نقول الأصل البراءة الذمة من التكليف الزائد. يعني مثلا شخص قال هل الواجب علي مثلا آني مطلوب صيام، هل الواجب علي؟ ما أدرك جد المقدار ماله، لو سنة لو سنتان، لو شهر لو شهران، نقول له من الواجب شنو القدر المتيقن عندك؟ يقول له له شهر، انقل له تبرأ ذمتك عن الزائد، فهو هذا إبراء ذمة عن الواجب، هذا يسموه مؤمن. البراءة، براءة الذمة عن المقدار الزائد يسموه أصل عملي مؤمن. شنو يعني يؤمن؟ يعني يؤمن لك من مخالفة الأمر ويؤمنك من العقاب، هذا المؤمن، هذا يسموه أصل البراءة. أو أصل الإباحة، مثل ماذا؟ يعني أنا شكيت قلت هذا حرام أو ليس بحرام، شنو نقول الأصل ماذا؟ الإباحة، الأصل الإباحة. إذا عملت بأصل الإباحة هذا يسموه مؤمن، يعني يؤمنك من المخالفة حتى لو ظهر في علم الله وفي الواقع أنه هذا حرام، بس أنت عندك شنو؟ مؤمن. اللي يرتكب الأشياء مع المؤمن لا تزول عدالته. يعني الشيخ حرام لو مو حرام، شرب السائل يقول لي أن الأصل الإباحة، هذا نسميه مؤمن. حتى لو طلع بالواقع هو خمر مزول عدالته، لأن هو تستند المن إلى مؤمن. إذا استند إلى مؤمن كأصالة البراءة أو أصالة الإباحة لا تزيل بذلك عدالته. نعم.
إذا مثلا عند عدم مثلا خلفت مراحل عند لازم يحقق حيثه.
ها هاي اضطرار. أحسنتم. لا الاضطرار إيه نعم.
سوى حرام بس
أحسنتم. موارد الاضطرار أيضا من الموارد المعذور فيه شرعا، يعني عند مؤمن عذر شرعي، إذا مؤمن عذر شرعي هم تكفيه ولا تزيل منه ماذا العدالة. نعم. قال ويعتبر، هس الآن عرفنا معنى المؤمن، المؤمن هو الدليل الذي يؤمن من المخالفة كأصل البراءة أو أصل الإباحة أو موارد الاضطرار أو العسر. قال ويعتبر في شهادة العدلين أن يكونا من أهل الخبرة، يعني ذول الشاهدين الرجلين العادلين اللي يخبروننا أنه زيد عنده اجتهاد أو أنه خالد عنده أعلمية لابد يكونون من أهل الخبرة. وإحنا اتضح عندنا سابقا معنى أهل الخبرة، أهل الخبرة قلنا هما المتمرسين أحسنتم في العلم، أحسنتم المختصين الذين لهم اطلاع وقدرة علمية على تشخيص من هو مجتهد أو تشخيص من هو أعلم. قال ويعتبر، يعني يعتبر يعني يشترط، ويشترط في شهادة العدلين، يعني متى ما هي الأمور التي يشترط ويعتبر فيه حتى نقبلها، أن لابد أن يكونا الشاهدين العدلين من أهل الخبرة، من أهل العلم المتمرسين وأصحاب الاختصاص. هذا أولا. اثنين، يشترط أيضا في شهادة في شهادة البينة والعدلين أن لا يعارضها، يعني لا يعارض شهادة العدلين شهادة مثلها بالخلاف. يعني إحنا عندنا شاهدين عدلين ثبت عندهم بالبينة إنه زيد إنه زيد مجتهد، إجا شاهدين عدلين آخرين قالوا إنه زيد ماذا ليس بمجتهد، هاي يسموها معارضة. تعارضت البينة الأولى بالرجلين الشاهدين مع البينة الثانية بالرجلين الشاهدين الآخرين، البينتين إذا تعارضا تساقطا لأن لا مرجح لأحدهما على الآخر. البينة الأولى ناخذ البينة الثانية، البينة الأولى حجة والبينة الثانية هم حجة، رجلين عادلين رجلين عادلين، ماكو ترجيح لأخذ أحدهما وتفضيل أحدهما على الآخر. إذا تعارضت البينتان تساقطا لأن لا مرجح لأحدهما، لا نعمل لا في البينة الأولى ولا في البينة ماذا رقم اثنان.
زين إذا جمع قالوا زيد هو العام، جمع قالوا خالد، هاي خمسة من ناشدة وخمسة من
لا، إحنا عندنا يكفي في شهادة البينة اثنين، ولو زاد على الاثنين تبقى البينة موجودة، فهذا أيضا مورد للتعارض والتساقط. نعم. إذن يشترط في شهادة العدلين أولا أن يكون العدلين من أهل الخبرة والاختصاص في إثبات الاجتهاد والعلمية. اثنين، أن لا تعارض شهادتهما ماذا شهادة بمثلها بالخلاف، وإلا لو تخالفا تساقطا. نعم.
أنا سأل بس اثنين ما سألهم أكثر.
لا ماكو مشكلة، أنت سألت وثبتت عندك بينة واحدة وما ظهرت بينة تخالفها اعمل بيها، لكن هذا مثالنا.
لو احتمال إذا سألت بعد ألقى معارض،
إذا كان عندك هكذا احتمال يكون هذا الاحتمال منجز في حقك. نعم نعم. إذا كان شك نقول لك لا تعمل بي، اعمل بالبينة مالتك إلا إذا ظهر بينة تخالفها، فعينئذ لا تعمل بالبينتين. قال ولا يبعد ثبوتهما، ثبوتهما يعني الاجتهاد والعلمية. شنو معنى لا يبعد؟ لا يبعد هذا مصطلح للفتوى، بمعنى أن هناك وجه يستظهره الفقيه من الدليل بأزاء وجوه أخرى، يعني هو عنده دليل يستظهر منه وجه ويستظهر منه وجوه أخرى، لكن هذا الوجه اللي استظهره هو غير بعيد، يعني لا مانع من قبوله، لا مانع من اعتماده وترك الوجوه الأخرى. فلهذا المصنف الفقيه ماذا يعبر؟ يقول لا يبعد، لا يبعد يعني عندنا دليل بوجه وبوجوه أخرى، بس هذا الوجه قريب ويمكن أخذه وليس ببعيد عن باقي الوجوه الأخرى، فلهذا ماذا نفعل؟ نعتمده ونترك الوجوه الأخرى. إذن هو مصطلح يدل على الفتوى مثل الظاهر والأظهر، أيضا مصطلح يدل على الفتوى. الآن لا يبعد بأن هناك وجه يستظهر الفقيه من الدليل بأنه تثبت الاجتهاد والأعلمية بشهادة من يثق به من أهل الخبرة وإن كان ثقة واحدا، يعني جاني واحد فقط زيد من أهل الخبرة وهو ثقة، يعني شخص صادق ومن أهل الاختصاص والخبرة والتمرس في معرفة الإجتهاد والإعلامية، وأخبرني أنه زيد هو ماذا؟ مجتهد، أنه زيد هو الأعلم، فأخذ بقوله لو ما أخذ الجواب نعم، لأن إخبار الثقة حجة. أي
ثقة معادة.
الثقة لا الثقة الصادق الثقة بس من أهل الخبرة، الثقة الصادق من أهل الخبرة. لعله إحنا سابقا قلنا تركوا فرق بين العادل والثقة. العادل والثقة، الثقة أعم والعادل أخص. العادل خصوص من أتى بالواجبات وترك المحرمات، الثقة مطلق الشخص الصادق وإن لم يكن عادلا. الآن من اللي أخبرني بالاجتهاد والعلمية؟ شخص ثقة صادق متمرس من أهل الخبرة، أقبل قوله. لماذا؟ لأن إخبار الثقة أيضا حجة، لا بد من العمل به، لأن عندنا سيرة عند العقلاء أنه يقبلون قبل قول الخبر الثقة. وأعطيك مثال، إذا والآن يجي شخص زيد ما يصلي ويصوم مو عادل، بس هو صادق ما يكذب، أنا أعرفه هو أخبرني قال أنه الطريق من هنا مغلق أو فيه أذى اجتنبه، أنت كعاقل تعمل بقوله لو ما تعمل؟ تقول هذا ثقة صادق ما يكذب، هي أعمل بقوله وأترك الطريق الذي فيه أذى أو خطر وأسلك منه طريق آخر. إذن القبول قبول قول الثقة هو سيرة عقلائية موجودة عندنا، فلهذا رح يكون حجة علينا. وإذا جاء ثقة صادق من أهل الخبرة والاختصاص والتمرس وقال لي زيد هو العادل أو زيد عنده إعلامية، لأن أنا مختص بهاي الأمور وأعرف شخصت عنده الإعلامية، نقول هذا إخبار الثقة حجة ويجب قبوله. فلهذا قال ولا يبعث ثبوتهما أي الاجتهاد والإعلامية بشهادة من يثق به، يعني الرجل الصادق من أهل الخبرة وإن كان واحدا، يعني حتى لو ثقة واحد. الآن يأتي السؤال، إذا تعارض قول أخبار الثقة مع إخبار ثقة مثله، قال هنا ماذا نفعل؟ ومع التعارض، يعني شنو التعارض؟ زيد شخص صادق من أهل الخبرة قال لي خالد مجتهد، إجاني محمد هم ثقة ورجل وصادق وهم من أهل الخبرة، قال خالد ليس بمجتهد، لم يثبت اجتهاده عندي. تعارض شخص ثقة يقول مجتهد والشخص الثقة الآخر يقول ليس بمجتهد، هذا التعارض شنو حكمه؟ المصنف قال التعارض، انتبهوا مشايخنا، أكو فرق بين تعارض البينة وتعارض الخبر الثقة. تعارض البينة التساقط والعمل بكلتا، عدم العمل بكلتا البينتين. أما الثقة فإذا تعارضوا لا يتساقطون، وإنما راح يبين حكم المصنف. ها أحسنتم، ها إذا تعارضت البينتان يتساقطان، لا نعمل بكليهما. إذا تعارض خبر الثقة الواحد مع الثقة الواحد، المصنف راح يبين حكمه. حكمه نأخذ بعمل من هو أكثر خبروية، أكثر خبروية. نعم، قال ومع التعارض، يعني تعارض خبر الثقة مع خبر الثقة، يؤخذ بقول من كان منهما أكثر خبرة بحد يوجب، يعني يستدعي صرف الريبة، يعني إبعاد الشك والاحتمال الحاصل من العلم بالمخالفة إلى قول غيره. يعني ثقة من أهل الخبرة قال بالاجتهاد وثقة من أهل الخبرة قال بعدم الاجتهاد، اتعارضوا، نعمل برأي منه الأكثر خبروية، مثلا من جهة أنه أكثر عملا، أكثر اختصاصا، أكبر سنا، هذا يحدد هم نفسهم هم أهل الاختصاص، يقولون فلان هو أكثر خبروية، أكثر عملا بهذا المجال العلمي، نأخذ برأيه. نشوف اللي يقول الثقة الأكثر خبروية ماذا يقول؟ يقول زيد مجتهد، نعمل برأيه. وإذا كان الأكثر خبروية يقول زيد ليس بمجتهد، لا يثبت الاجتهاد عندنا بحد يوجب صرف الريبة والشك، خصوصا إذا كان هو يعطي فتوى تخالف شنو رأي غيره، حتى يكون احتمال لإصابة الواقع. إذن أصبح عندنا فرق بين تعارض البينتين وتعارض خبر الثقتين. تعارض البيتين تساقط وعدم العمل بأي منهما، لأن لا مرجح لأحدهما على الآخر. أما تعارض الخبرين الثقتين نعمل بالأكثر ماذا؟ خبروية. قال نعم، ومع التعارض يؤخذ بقول من كان منهما أكثر خبرة بحيث يوجب صرف الريبة الحاصلة من العلم بالمخالفة إلى قول غيره. نعم، مسألة 21. نعم تفضلوا.
المثال يا شيخ،
أهل الخبرة والاختصاص، يعني هذا هم أصحاب علم متمرسين. مثلا الآن في موضوعنا أهل الخبرة، من هم أهل الخبرة؟ ها يعني أعطيكم أسماء، ها في زماننا، في زماننا من أهل الخبرة مثلا سماحة الشيخ باقر الإرواني، سماحة الشيخ محمد هادي الراضي، ذول يعتبرون من أهل الخبراوية. سماحة السيد علي السبزواري، هذول أهل خبرة يقدر الإنسان يلتجئ لهم بالسؤال في موارد الاختصاص والتحديد والتشخيص. نعم، وأكو أسماء أخرى لا يحضرني ذكرها. نعم
شيخنا، بالنسبة للتعارض البيني،
اي نعم،
إذا هذول ثلاثة شهد أو هذول اثنين، يعني
اثنين السلطة
اثنين لو،
لا
يعني إلا بنفس العدد،
لا مو شرط العدد، احنا يكفينا بالبينة اثنين.
لو افترضنا ثلاثة ناشد أو علمية زيد وهنا بس واحد،
لا تنفع الكثرة، الكثرة ما مأخوذة، الكثرة هاي تعتبر بينة وهاي بينة، الزائد ما ينفع بهاي الموارد. المورد اثنين، إذا من هذا الطرف اثنين ومن هذا الطرف اثنين تحقق البينة من الطرفتين. إذا قلت مذوري ثلاثة نقول لك الزيادة في هاي الموارد لا تغير الحكم. نعم، الآن مسألة 21، قال المصنف: الاحتياط المذكور في الرسالة العملية قسمان، عندنا احتياط واجب. شنو معنى واجب؟ يعني يجب ويلزم على المكلف العمل به. وعندنا احتياط مستحب. شنو يعني مستحب؟ يعني يندب ويرغب والأفضل العمل به، من لكن من دون إلزام. طبعا اللي يعمل بالأفضل والأندب والمستحب والأكثر رغبوية يحصل على الثواب، وإحنا في مواردنا نعمل بالمستحب لعلك أنت تكون أكثر تقوى في الاحتياط في إصابة الواقع. الآن المصنف يقول إحنا في رسالتنا هذه العملية متى يكون احتياط وجوبي ومتى يكون احتياط استحبابي. إذا كان عندنا احتياط وجوبي يقول هكذا نعبر عن الاحتياط الواجب بالأحوط وجوبا. معنى الأحوط وجوبا يعني ما يجب على المكلف فعله وجوبا احتياطا. مثال واضح عندكم كثيرة من الاحتياطات الوجوبية كثيرة، مثلا جلسة الاستراحة على رئيس المصنف تجب على نحو هذا، عدة احتياط لزومي، أو مثلا احتياط وجوب عند الفقهاء مثلا يقولون يجب غسل مخرج البول مرتين إذا كان بالماء القليل على الأحوط وجوبا، هذا شيء يسموه احتياط وجوبي. وعندنا احتياط آخر يسموه احتياط لزومي، يعني يجب على المكلف لزوما العمل وإتيان هذا العمل احتياطا من باب اللزومية. ما هو الفرق بين الاحتياط الوجوبي والاحتياط اللزومي؟ من حيث العمل كلاهما واحد، الاحتياط الوجوبي يجب عليك إتيان به، والاحتياط اللزومي يلزم عليك العمل به. من حيث العمل، نعم الاختلاف بينهما من حيث الدلالة، دليل الاحتياط الوجوبي أقوى وأشد من دليل الاحتياط اللزومي. فلهذا الفقيه من يعرض عليه دليل يجد هناك تفاوت بين شدة الدليل، فإذا كان دليل فيه مرحلة قوة من الدلالة يعبر عنه وجوبا، وإذا كان الدليل فيه مرحلة قوة لكن ليس تلك القوة في مرحلة الوجوب، ولا يستطيع الفقيه التنزل والقول عنه بأنه مستحب، فماذا يفعل؟ لا يستطيع يعتلي ويقول عنه واجب، ولا يتنزل ويقول عنه مستحب، فماذا يعبر؟ يعبر لزومي. يعبر ماذا؟ لزومي. هذا الفرق بين الاحتياط الوجوبي والاحتياط اللزومي. الاحتياط الوجوبي في قوة وشدة بالدليل، في دلالة الدليل، أما الاحتياط اللزومي هو دون الشدة ودون الترخيص بالاستحباب، هو ما بين وبين، فلهذا يعبر عنه باللزومي. نعم، أحسنتم، أشد وأقوى دلالة في الدليل. نعم، اللزومي أقل شدة من حيث قوة الدلالة، فلهذا يعبرون عنه بأنه ملزم العمل به، أو يعبرون هكذا وجوبه مبني على الاحتياط، أو مبني على الاحتياط اللزومي أو الوجوبي أو نحو ذلك. هاي كلها مصطلحات للاحتياط الوجوبي واللزومي الذي يجب على المكلف احتياطا الاتيان به أو ماذا؟ أو الالتزام به. مثالات الاحتياط اللزومية هم كثيرة، مثل المصنف يقول تجب جلسة الاستراحة في الصلاة على نحو الاحتياط اللزومي مثلا، هذا من موارد الاحتياط اللزومي، وحكمه أي الاحتياط الواجب كذلك، وفي حكمه يعني في حكم الاحتياط الواجب من حيث العمل به هو ما لو قال المصنف يشكل كذا، أو قال هو مشكل، أو قال محل إشكال. هذا ما معنى الإشكال؟ الإشكال معناته الكلام الغير مكتمل الدليل، أو هناك دليل على خلافه، أو هناك فيه دليل لكن الدليل فيه شيء من الضعف، فماذا يفعل الفقيه؟ الفقيه يقول موضع إشكال، فيه إشكال، يعني الكلام فيه غير ثابت، الفقيه ما يتوصل به إلى نتيجة نهائية، فيكون مورده من موارد الاحتياط الوجوبي. فإذا قال فيه إشكال يعني احتياط وجوبي، على إشكال يعني احتياط وجوبي. ونعبر عن الاحتياط المستحب بالأحوط استحبابا أو بالأحوط الأولى. الأحوط استحبابا أو الأولى هي الفتوى من الفقيه التي ليس عليها دليل جازم، يعني الدليل له شيء من القوة بس مو على نحو الجزم، فما يستطيع الفقيه تركه، فيؤمر بفعله لكن ليس على نحو الإلزام. إذن هو فتوى ليس عليها دليل جازم، والدليل فيه شيء من القوة لكن الفقيه ما يستطيع تركه، فيؤمر بفعله لكن من دون إلزام، فيقول استحبابا الأولى، يعني الأفضل أن تأتي به. أما مسألة 22 فيأتي الكلام عنها، والحمد لله رب العالمين.
كيف هاي مال الاحتياط مسبوق الفتوى ومسبوق الفتوى؟
هنا في